ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين الأحرار والأرقة، لا فرق بين الأحرار والأرقة، والمذهب يفرقون، يقول يقدم الأحرار ثم الأرقة، والصواب أنه لا فرق، صواب أنه لا فرق، بل يقدم الأفضل فالأفضل، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، فإذا جاءوا دفعة واحدة نقدم الأفضل فالأفضل، سواء كان حرا أو كان رقيقا. قال رحمه الله: كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أو من علم أو من علم حدثه أحدهما أو صبي إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: كجنائزهم، يعني إذا كان عندنا جنائز نريد أن نصلي عليها، فأيهما يقدم إلى الإمام؟ نبدأ بالرجل، ثم ذلك الصبيان، ثم ذلك النساء، يعني يقدم إلى الإمام الرجال، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم بعد ذلك النساء، هكذا الترتيب. ويقف الإمام عند رأس الرجل، يعني الذكور تكون رؤوسهم متحابية، ووسط المرأة يكون عند رأس الذكر، يعني وسط المرأة تكون المرأة وسطها عند رأس الذكر، والإمام يقف عند رأس الذكر، لأن السنة كما سيأتينا إن شاء الله في درس الجناية، السنة أن يقف الإمام عند رأس الذكر وعند وسط الأنثى، هذا هو السنة. وعلى هذا إذا اجتمعت الجنائز نقدم الإمام الرجال، الأفضل فالأفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم في اللحف شهداء أحد أكثرهم أخذا للقرآن، هذا يدل على أن يقدم الأفضل، فنقدم الأفضل للإمام، ثم بعده ثم الصبيان الذكور، ثم بعد ذلك النساء. قال: كجنائزهم، قال: ومن لم يقف معه إلا كافر. وأيضا قوله كجنائزهم هذا في ما يتعلق بالنسبة لتقديم للإمام لكي يصلي عليهم، أيضا بالنسبة لتقديمهم في القبر إذا كان قبر واحدا، وسيأتينا إن شاء الله متى يجوز أن يقبر اثنان في قبر واحد إلى آخره. المهم إذا دعت الضرورة لذلك فإنه يقدم إلى القبلة الأفضل، يقدم إلى القبلة الرجال، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم ذلك النساء، ويقدم إلى القبلة الأفضل من الرجال، لما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل أن شهد أحد أيهم أكثر أهل القرآن فيقدمه إلى القبلة. قال رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. يقول المؤلف: إذا لم يقف من لم يقف معه إلا كافر ففذ، وعلى هذا قوله ففذ معنى ذلك أن صلاته غير صحيحة، فلو أن رجلا صلى خلف الصف ولم يقف معه إلا كافر، يقول المؤلف رحمه الله فذ، بمعنى أن صلاته غير صحيحة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه سواء كان يعلم كفره أو يجهل كفره فيجب عليه أن يعيد الصلاة. والصواب في هذه المسألة أنه إن علم كفره فإنه فذ، صلاته غير صحيحة إلا إذا كان ماذا؟ العذر، والعذر هو اكتمال الصف. نقول الصواب أن صلاته إذا كان يعلم كفره أن صلاته غير صحيحة إلا عند العذر وهو اكتمال الصف، أما إذا كان يجهل كفره فإن صلاته صحيحة مطلقا، لأنه يعتقد أنه ليس فجلا سواء كان الصف مكتملا أو كان الصف غير مكتمل. كذلك أيضا قال أو امرأة، يعني لو أن رجلا صلى خلف الصف ووقفت بجانبه امرأة، يقول المؤلف رحمه الله بأنه فذ، وعلى هذا صلاته تصح ولا تصح؟ لا تصح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أنه إن كان الصف مكتملا كما تقدم في الحكم نقول الصلاة صحيحة، لأنه سواء وقف مع امرأة أو لم تقف مع امرأة، إذا كان الصف مكتملا فالصلاة صحيحة حتى وإن لم يقف مع واحد. أما إن كان غير مكتمل فكما ذكر المؤلف رحمه الله بأنه فج، إذا كان يعلم أنها امرأة، إذا كان يعلم أن من وقف مع امرأة فهو فج كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن المرأة ليست من أهل مصافة الرجل، الشارع أمرها بالتأخر الشارع أمرها بالتأخر. قال أو من علم حدثه أحدهما، يعني عندنا الآن رجلان صليا خلف الصف، يعني صليا خلف الصف، أحدهما محدث والآخر غير محدث. هذا الذي غير محدث، المحدث صلاته كعدمها، فيقول في حكم ماذا؟ الغير المحدث يقول في حكم ماذا؟ في حكم الفجر. نعم. وعلى هذا نقول إذا كان، نقول إن كان الصف مكتملا فصلاة غير المحدث هذا مطلقا. الحالة الثانية أن يكون الصف مكتملا، أن يكون الصف مكتملا، فإن كان يعلم أن صاحبه محدث، نعم إن كان الصف غير مكتمل، قلنا الحالة الأولى إن كان الصف مكتملا فصلاته صحيحة مطلقة يعني غير المحدث، أما المحدث فهذا أمره ظاهر أن صلاته باطلة، لكن بالنسبة لغير المحدث كان الصف مكتملا فصلاته صحيحة مطلقة. الحالة الثانية إن كان الصف غير مكتمل، فإن كان يعلم أن صاحبه محدث فهذا نقول بأنه ماذا؟ فذ، نقول بأنه فذ، وعلى هذا صلاته غير صحيحة. وإن كان يجهل إن كان يجهل فنقول بأن صلاته صحيحة لأنه معذور. نعم كيف؟ نعم على رأي الجمهور واحد، لأنهم أصلا لا يرون وجوب المصافة. قال أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ، يعني مصافة الصبي، يقول المؤلف رحمه الله مصافة الصبي في الفرض فذ، ويفهم من كلام المؤلف أن مصافته في النفل أنها صحيحة. وعلى هذا نقول مصافة الصبي لها حالتان، الحالة الأولى في الفرض، مصافة الصبي في الفرض بمعنى أنك صليت صلاة الظهر ووقف بجانبك صبي، صبي مميز، ما حكم صلاتك؟ المذهب يقول فج، ولا صلاة لفرد خلف الصف، صلاتك إذا صليت ركعة أكثر فصلاتك على المذهب غير صحيحة، أم غير صحيحة. والرأي الثاني رأي جمهور العلم أنها تصح مصافة الصبي في الفرض، وهذه المسألة أيضا من المفردات، هذه المسألة أيضا من مفردات مذهب الحنابلة، وأن مصافة الصبي في الفرض لا تصح، وعند الجمهور أن مصافته صحيحة، وهذا القول هو الصواب. صواب أن مصافته صحيحة سواء قلنا اكتمل الصف أو لم يكتمل الصف إلى آخره. ويدل ذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، فإن عمرا صبي ابن 6 سنوات وتقدم في الإمامة، فإذا جاز ذلك في الإمامة فلا أن يجوز في المصافة من باب أولى. وأيضا حديث أنس أيضا قال قمت أنا واليتيم وراءه، قال قمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فأنس صف يتيم، ولا يسمى يتيما لغة إلا إذا لم يبلغ. فالصواب في هذه المسألة أن مصافة الصبي حتى في الفرض نقول بأنها صحيحة. أيضا الأول حالة الثانية مصافته في النفل، مصافة الصبي في النفل مثلا في صلاة التراويح أو مثلا في صلاة الاستسقاء، صليت أنت وصبي خلف الصف، وش الحكم هنا؟ يقول بأنها صحيحة. قال ومن وجد فرجة دخلها، الفرجة بضم الفاء هي الخلل في الصف، الخلل في الصف. يقول المؤلف رحمه الله دخلها، لأن الإنسان مأمور برص الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام عند الإحرام ماذا يقول؟ رصوا صفوفكم، يقول رصوا صفوفكم، وأيضا يقول سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من تسوية الصف المرافقة، أن من تسوية الصف المرافقة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحقيقا للتسوية في بدء الصلاة يلزق أحدهم كعبه لكعب أخيه تحقيقا لتسوية المحاذاة. فيقول المؤلف رحمه الله دخلها، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كانت هذه فرجة قريبة أو بعيدة، أنت إذا رأيت فرجة في الصف فإنك تدخلها، سواء كان ذلك قريب، سواء كانت هذه قريبة أو بعيدة. قال وإلا يجد، نعم وإلا يجد، نعم وإلا عن يمين الإمام، وإلا عن يمين الإمام. وهذا التفريع مبني على ماذا؟ على المذهب. هذا التفريع مبني على المذهب، لأنهم لا يرون الصلاة خلف الصف، وأن الصلاة خلف الصف غير صحيح. وعلى هذا إذا جئت والصف مكتمل فإن وجدت فرجة فاذهب إليها، إذا لم تجد فرجة ماذا تعمل؟ ها؟ تتقص الصفوف وتقف عن يمين الإمام كما ذكر المؤلف رحمه الله. وإنما جاز عن يمين الإمام لأنه موقف واحد، نعم لأنه موقف واحد. وتقدم أن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا كان الصف مكتملا فإنه يقف الإنسان ماذا؟ خلف الصف، ولا حاجة إلى أنك تتقص الصفوف وتقف عن يمين الإمام. قال أيضا فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. ما تمكن الإنسان ليتخطى الصفوف، يعني قد يكون قبل الإمام 4 صفوف 5 6 ما يتمكن الإنسان، وش يقول المؤلف ماذا يعمل؟ قال فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، ينبهه بإشارة أو بنحنحة أو بكلام إلى آخره. وهل يجذبه أو لا يجذبه؟ هل يجذبه أو لا يجذبه؟ المشهور مذهب أنه يكره، يكره أن يجذبه، لأنه سينقله من المكان الفاضل المكان المفضول، وأيضا أنه تصرف فيه بغير إذنه تصرف فيه بغير إذنه. طيب، وإذا نبه شخصا لكي يتأخر معه لكي يقف معه، هل يجب عليه أن يتبعه أو لا؟ يعني مثلا جاء وصاه مكتمل قال تأخر لكي تقف معي، المذهب أنه يجب عليه أن يتأخر. فإذا نبه شخص بإشارة أو بكلام أو بنحنحة يجب عليه أن يتأخر لكي يصف معه. وهذا كله كما ذكرت، هذه التفاريع كلها مبنية على ماذا؟ على مذهب الحنابلة رحمهم الله. وإذا قلنا بأن الإنسان إذا لم يجد مكانا في الصف وكان الصف مكتملا فإنه يصلي خلف الصف ويسقط عنه جبن وصافة، كل هذه الأشياء لا نحتاج إليه في مسألة الوقوف عن يمين الإمام ينبه من يقوم معه إلى قره، فهذه كلها لا نحتاج إليها. وهذا القول كما تقدم عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الأقرب. بقيت الجملة الأخيرة قبل نهاية الفصل، قال فيصلى فجا ركعة لم تصح، هذا تقدم. وإن ركع فجا، لكن أعادها المؤلف رحمه الله هذه الجملة وإن كانت ذهبت سبقت عند قوله ولا تصح صلاة الفجر أي الفرد خلفه، لكن أعاده لقوله بعد ذلك وإن ركع فجا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت إلى آخره. أيضا هذه المسألة مبنية على ما تقدم، وهي أن الصلاة خلف الصف لا تصح، الصلاة خلف الصف مطلقا لا تصح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن ركع فجا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. فهذه المسألة على المذهب لا تخلو من أمرين، هذه المسألة على المذهب يعني من ركع دون الصف على المذهب لها حالتان أو تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك لعذر، يعني من ركع دون الصف، القسم الأول أن يكون ذلك لعذر، والعذر هو أن يخشى فوات الركعة، ركع دون الصف لعذر، والعذر هو أن يخشى فوات الركعة. فيقول المؤلف رحمه الله إن دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صح الصلاة وإلا لم تصح. يقول الحالة الأولى لعذر، والعذر أن يخشى فوات الركعة. فماذا قال المؤلف؟ قال لك إن دخل في الصف مشى وهو راكع أو وقف معه آخر، ما دخل في الصف لكن وقف معه آخر قبل سجود الإمام صح الصلاة، وإلا فإن صلاته غير صحيحة. القسم الثاني أن يكون ذلك لغير عذر، وذلك بأن لا يقطع فوات الركعة. فإن دخل في الصف أو ركع معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صح الصلاة وإلا فلا. يقول القسم الثاني أن يكون لغير عذر بحيث لا يخشى فوات الركعة، فإن دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فإن صلاته صحيحة إلا فلا. والصواب أن يقال في هذا أن من ركع دون الصف له حالتين، نقول من راكع دون الصف له حالتان. الحالة الأولى أن يكون لعذر، وهذا العذر هو اكتمال الصف، فحكم صلاته ماذا؟ صحيحة مطلقا. حكم صلاته صحيحة مطلقا. نقول من راكع دون الصف إن كان لعذر وهو اكتمال الصف فنقول صلاته غير صحيحة. والحالة الثانية أن يكون لغير عذر، والعذر هو ماذا؟ اكتمال الصف. الحالة الثانية أن يكون لغير عذر، يعني أن الصف غير مكتمل، الصف غير مكتمل، فنقول هنا إن دخل الصف أو وقف معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صح صلاته، وإلا فلا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى ببيان أحكام الاقتداء وما يلحق بذلك، فكيف أو المكان أو ما هو مكان اقتداء المأموم بالإمام. فيقول المؤلف رحمه الله: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. المأموم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مع الإمام في المسجد، فيصح اقتداؤه بالإمام ولو لم تتصل الصفوف أو كان بينهما حائل. يصح إذا أمكن المأموم أن يقتدي بالإمام إما بالرؤية أو بالسماع، بسماع صوته، فإنه يصح في أي مكان كان المأموم حتى وإن لم تتصل الصفوف، وحتى أيضا لو كان بينهما حائل لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثلا لو أن المأموم كان في سطح المسجد والإمام في الأسفل وصلى في صلاة الإمام صحت الصلاة، لو كان الإمام في أول المسجد والمأموم في آخره وصلى بصلاته فإن ذلك صحيح، فإن ذلك صحيح. المهم أن الإمام، أن المأموم له أن يقتدي بالإمام إذا كان معه في المسجد إذا تمكن من الاقتداء به، إما أن يقتدي به بالتكبير أو بالرؤية إلى آخره، ما دام أنه يجمعهما مكان واحد. ونشترط في المأموم، نشترط في المأموم ألا يكون فذا، فإن كان فذا فإنه كما تقدم لنا لا صلاة لفذ خلف الصف. وعلى هذا لو صلى المأموم ومعه آخر خلف المسجد والإمام ومعه جماعة في أول المسجد، حكم الصلاة هنا نقول الصلاة هنا صحيحة. أو صلى المأموم ومعه آخر على سطح المسجد أو في حجرة في المسجد والإمام في أول المسجد ولم تتصل الصفوف أو كان بينهما حائل إلى آخره، وأمكنه أن يقتدي بالإمام إما بأن يسمع التكبير أو بالرؤية المأمومين ونحو ذلك، فإن الصلاة صحيحة. والدليل على ذلك ما تقدم ورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن المأموم والإمام في موضع الجماعة في موضع الجماعة وهو المسجد ويمكنهم الاقتداء به. هذه أو هذا هو الحال الأولى للمأموم. الحال الثانية للمأموم أن يكون المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد، كما يوجد الآن في بعض البنايات التي تكون حول المسجد، فهل يصح أن يصلي المأموم في هذا المكان أو في هذه البناية ويقتدي بالإمام، أو نقول بأن ذلك لا يصح؟ فالمشهور من المذهب أنه يشترط إذا كان المأموم خارج المسجد يشترط أن يرى المأموم الإمام أو المأمومين ولو في بعض الصلاة، ويشترط أيضا عدم الفاصل، ألا يكون هناك فاصل من طريق أو نهر تجري فيه السفن. فاشترط شرطين، يعني إذا كان المأموم خارج المسجد نشترط شرطين على المذهب. المذهب يصح الاقتداء بشرطين. الشرط الأول أن يرى المأموم الإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة، يعني أن يرى الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون هناك فاصل من طريق أو نهر تجري فيه السفن. فإن كان هذا الفاصل زال بأن صلى الناس بهذا الطريق، الناس صلوا في هذا الطريق ورأوا الإمام أو بعض المأمومين ولو من بعض الشباك أو بعض الفتحات، فإنه تجزئ الصلاة. هذا المشهور من المذهب. المشهور من المذهب بالاقتداء يشترط هذان الشرطان. الرأي الثاني رأي الحنفية كرأي الحنابلة رحمه الله، يعني أو قريب منه، يقول نشترط الرؤية أو السماع، يعني يشترط رؤية الإمام أو سماع صوته، ويشترط أيضا عدم الفاصل من طريق أو نهر تجري فيه السفن. الرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، يشترط سماع الإمام أو سماع من وراء الإمام أو رؤية الإمام أو رؤية من ورائه، فهم اشترطوا إما السماع أو الرؤية ولو كان هناك فاصل. يعني يشترط على رأي الإمام مالك رحمه الله سماع الإمام أو سماع من ورائه أو رؤية الإمام أو رؤية من ورائه. الشافعية يشترطون الرؤية، يعني الشافعية يشترطون الرؤية، رؤية الإمام أو رؤية بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة ولو كان هناك فاصل. فيتلخص عندنا أن المالكية والشافعية لا يشترطون الفاصل حتى ولو كان هناك فاصل، لكن مالك يقول لا بد من السماع للإمام أو من وراءه أو من رؤية الإمام أو من وراءه، وأما الشافعية رحمهم الله فيقولون لا بد من الرؤية للإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة. ابن قدامة رحمه الله المقنع اشترط اتصال الصفوف مع الرؤية، الرؤية اشترط اتصال الصفوف. والصواب في هذه المسألة أن يقال أنه يشترط اتصال الصفوف مع إمكان الاقتداء. نقول الصواب أنه يشترط اتصال الصفوف مع إمكان الاقتداء. فإذا كانت الصفوف متصلة، يعني كثر الناس في المسجد وصلوا خارج المسجد، ولو صلوا في الطريق والصفوف تكون متصلة وأمكن الاقتداء، أمكن الاقتداء إما بسماع التكبير أو بالرؤية فإن الصلاة صحيحة. فتلخص لنا في موقف المأموم إن كان داخل المسجد ماذا نشترط؟ نشترط زين أن يعني يمكنه أن يقتدي مع زوال الفجرية. إذا كان داخل المسجد إمكانه الاقتداء مع زوال الفجرية، إن كان خارج المسجد اتصال الصفوف مع إمكان الاقتداء. هذه الخلاصة. قال رحمه الله: إن رأى إذا سمع التكبير وكذا خارجه، إن رأى الإمام أو المأمومين، تقدم أن المذهب أنهم يشترطون شرطين. إذا كان المأموم خارج المسجد الشرط الأول أن يرى الإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة، والشرط الثاني عدم الفاصل إلى آخره. ولهذا قال: إن رأى الإمام أو المأمومين، قال: وتصح خلف إمام عال عنهم. تصح الصلاة خلف إمام عال عنهم، ويدل ذلك حديث سهل رضي الله تعالى عنه، حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر أول ما وضع، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر ورجع إلى آخره، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فدل ذلك على أن علو الإمام عن المأمومين الصلاة في ذلك صحيحة. وأيضا يدل لذلك أن حذيفة رضي الله تعالى عنه أما الناس بالمدائن على دكان، والدكان المكان المرتفع، فأخذ أبو مسعود رضي الله تعالى عنه في قميصه فجذبه، فلما فرغ من الصلاة قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. حذيفة صلى بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بثوب قميصه فجذبه، ثم قال: ألم تعلم أنهم ينهون عن ذلك؟ فقال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. وهذا رجع أبو داود وصححه الحاكم. قال المؤلف: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. إذا كان العلو ذراع فأكثر، يقول المؤلف رحمه الله: يكره. أما إذا كان أقل من ذراع فلا يكره. يكره العلو إذا كان أكثر من ذراع لما تقدم من قول أبي مسعود لحذيفة: ألم تر أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، فذكرت حين مددتني. وأما إن كان ذراعا فأقل، فإنه يستثنى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الدرجة الأولى من المنبر أول ما وضع، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فنقول: إذا كان العلو يسيرا فإن هذا لا بأس به لفعل النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. أيضا الحالة الثانية: إذا كان مع الإمام أحد يساويه في هذا العلو فإنه لا كراهة. فنقول: الكراهة تزول الكراهة إذا كان العلو يسيرا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث صلى على الدرجة الأولى من المنبر. الحالة الثانية: تزول الكراهة أيضا إذا كان مع الإمام أحد يساويه في هذا العلوم من المأمومين. أيضا الحالة الثالثة استثناها الشافعي رحمه الله إذا كان العلو بقصد التعليم. إذا كان العلو بقصد التعليم فإن الكراهة تجول لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله كإمامته في الطاق. الطاق هو المحراب. المحراب فيقول المؤلف رحمه الله يكره أو تكره إمامة الإمام في الطاق بأن يصلي داخل المحراب. يصلي داخل المحراب لأن هذا يروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولأنه يستتر عن بعض المأمومين. فقالوا يكره كونه يدخل في جوف المحراب يكره لأمرين. الأمر الأول أن هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والأمر الثاني أنه يستتر عن بعض المأمومين. إن كانت صلاته في المحراب لا تمنع من الرؤية لأن كان موقفه خارج المحراب لكنه في أثناء الصلاة يدخل في جوف المحراب فإن هذا لا بأس بذلك. يعني إذا كان يقف خارج المحراب وفي أثناء الركوع والسجود يدخل في جوف المحراب هذا لا بأس. أو كان على طرف المحراب حيث أن الناس يرونه لكن بالنسبة لرفوعه وسجوده إلى آخره يكون في جوف المحراب فإن هذا لا بأس به. قال وتطوعه موضع المكتوبة. يعني يقول المؤلف رحمه الله يكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة ويدل لذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. حيث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه وهذا أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة. وهذا الحديث منقطع وله شاهد من حديث علي رضي الله تعالى عنه في مصنف ابن أبي شيبة وعلى هذا نقول بأن الإمام لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه والعلماء رحمهم الله يصرحون بالكراهة. أما بالنسبة للمأموم فهل يكره أن يصلي في موضعه الذي صلى فيه أو لا يكره؟ العلماء يقولون الأولى أن لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه. أما الإمام فيقولون بأنه يكره له أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه. فنقول المأموم لو تطوع في مكانه فهذا لا بأس به ولا كراهة لكن الأولى كما ذكر العلماء رحمهم الله الأولى أن يتطوع في مكان غير مكانه لما تقدم من حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. قال رحمه الله إلا من حاجة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس أن يتطوع الإمام في المكان الذي صلى فيه إذا كان هناك حاجة بأن لا يجد مكانا إلا هذا المكان فيقولون بأن هذا حاجة. إذا لم يجد مكان إلا هذا المكان فإن هذا حاجة وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر لأنه إذا لم يجد مكان يتطوع فيه إلا هذا المكان فهذا ليس حاجة لأن السنة للإمام وغيره أن يتطوع في بيته، هذا السنة. السنة بالنسبة للتطوعات التي لا تتعلق بالمسجد سنة تفعل في البيت، هذا هو الأفضل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال وكمامته في الطاق وتطوعه في موضع المكتوبة. قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني يكره أن يطيل قعوده بعد الانصراف من الصلاة مستقبل القبلة. أولا لأن هذا خلاف السنة، فإن السنة أن يقوم الإمام بعد التسليم مستقبل القبلة بقدر ما يقول أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف إلى المأمومين. فكونه يقوم أكثر من ذلك هذا فيه خلاف للسنة. وثانيا أنه يحبس المأمومين عن الانصراف، أنه يحبس المأمومين عن الانصراف، لأن المأموم منهي أن ينصرف حتى ينصرف الإمام، وأيضا في هذا تشويش على المأمومين. قال فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف، يعني إذا كان معه نساء يصلي معه نساء فإن الإمام يلبث قليلا. والله الكلام المؤلف رحمه الله أنه يلبث قليلا زيادة على ما ورد في السنة. الوارد في السنة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقعد إلا مقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام في صحيح مسلم. فنقول السنة الإمام أن يكون مستقبل قبلة مقدار هذا الاستغفار 3 وقول اللهم أنت السلام إلى قبله، ثم ينحرف إلى المأمومين. إن كان معه نساء يزيد على ذلك، إن كان معه نساء يزيد على ذلك شيئا يسيرا، لا ينصرف إلى المأمومين حتى ينصرف النساء بسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن كان ثم نساء لبث مكانه قليلا لينصرفنا، نعم لبث مكانه قليلا لينصرفنا، هذا هو السنة. فنقول السنة أنه يزيد على ذلك، فأصبح عندنا الإمام إن لم يكن معه نساء فلا يجلس إلا بمقدار اللهم أنت السلام والاستغفار 3 كما تقدم. إن كان معه نساء يزيد على ذلك شيئا قليلا لكي تنصرف النساء ولكي لا يختلط الرجال بالنساء. قال ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، يكره للمأمومين أن يقفوا بين السواري إذا قطعنا الصفوف إلا إذا كان ذلك حاجة، يعني إلا إذا كان هناك حاجة، فإن كان هناك حاجة كضيق المسجد فلا بأس. وكذلك أيضا إذا كان الصف صغيرا بين الساريتين فإن هذا لا بأس بذلك. فأصبح عندنا الوقوف بين السواري هذا يكره إلا في حالتين: الحالة الأولى إن كان هناك حاجة كضيق المسجد وكثرة الناس فهذا لا بأس به، والحالة الثانية أن يكون الصف صغيرا يسع ما بين الساريتين فإن هذا لا بأس به. ويدل على الكراهة قول أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعوا الترمذي وابو داود وغير ذلك، والحديث صححه الحاكم والذهبي وغيرهم. قال رحمه الله: فصل ويعذر بترك جمعه وجماعه مريض. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان الاعذار المسقطه للجمعه والجماعه، فيقول المؤلف رحمه الله: وهذا الفصل مبني على قاعده هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. إحدى القواعد الخمسة الكلية، قاعدة المشقة تجلب التيسير. فإذا وجدت المشقة فإن الأمر يتسر. وهذه القاعدة دللها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا خلفه إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. وجع ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وما هو ضابط المرض الذي يكون عذرا في ترك الجمعة والجماعة؟ يقول: ضابط المرض الذي يكون عذرا في ترك الجمعة والجماعة هو المرض الذي يلحق بالخروج معه حرج ومشقة. فإذا كان المريض يلحقه إذا خرج إلى المسجد ليصلي مع الناس حرج ومشقة فإنه عذر في ترك الجمعة والجماعة. والحرج أو المشقة قد تكون مشقة معتادة، قد تكون مشقة غير معتادة، يعني زائدة على الأمر المعتاد. المهم إذا كان يلحقه في ذلك حرج ومشقة بحيث أنه يتعب ويجد في نفسه ضيقا وحرجا إلى آخره، إذا خرج فنقول بأن هذا يعذر في ترك الجمعة والجماعة. قال رحمه الله: كذلك أيضا المريض، وكذلك أيضا إذا كان خائفا حدوث المرض. إذا كان الإنسان إذا خرج يخاف أن يحدث له مرض، مثل أن يكون به جرح، وخروجه إلى المسجد هذا يؤدي إلى يدافع أحد الأخبثين، البول أو الغائط أو الريح، فإنه يعذر في ترك الجمعة والجماعة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحول الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان يدافع الأخبثين فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال: وكذلك أيضا من بحضرة طعام وهو محتاج إليه. كذلك أيضا إذا كان بحضرة طعام، اشترط المؤلف رحمه الله الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون بحضرة طعام، يعني أن الطعام قد حضر. والشرط الثاني أن يكون محتاجا إليه. والشرط الثالث أن يكون قادرا على تناوله شرعا وحسا. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يكون عذرا في ترك الجمعة والجماعة. قد يكون محتاجا للطعام لكن الطعام ليس حاضرا، قد يحضر الطعام لكنه ليس محتاجا إليه. كذلك أيضا قد يحضر الطعام لكنه لا يتمكن من تناوله شرعا، كأن يكون صائما صيام فريضة أو ليس ملكا له إلى آخره. فلا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى الصلاة وهو يجتز من كتف شاة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى. وهذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى هذا. قال: ومدافع أحد الأخبثين. قال: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه. يخاف من ضياع ماله
أو فواته أو ضررا فيه، إذا كان يخاف ضياع ماله فهذا عذر، عذر في ترك الجمعة والجماعة. فمثلا شخص يخشى أنه إن ذهب عن هذا المكان يضيع ماله أو يسرق هذا المال، مثلا معه إبل أو معه أمتعة أو نحو ذلك، وإذا ذهب لكي يصلي مع الجماعة فإن هذا يكون وسيلة إلى ضياع هذا المال، فنقول بأن هذا عذر. كذلك أيضا أو فوات المال، مثلا ضاع له سلعة من السلع أو ضاع له بعير، فقد بعيرا، فقيل له إن هذا البعير في المكان الفلاني، فلو ذهب إليه قد يؤدي، لو ذهب إلى الجماعة قد يؤدي ذلك إلى فوات مال، لأن يفوت هذا البعير وأن يذهب عن هذا المكان أو هذه السلع إلى آخره، فهذا عذر في ترك الجماعة. قال أو ضررا فيه، ضرر فيه، مثل ذلك فتح النار على الطعام، الطباخ مثلا فتح النار على الطعام لكي يصلي مع الجماعة، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فساد هذا المال، يؤدي إلى احتراقه، يؤدي إلى احتراقه، فنقول بأن هذا عذر في ترك الجماعة. أما هذا إذا كان هذا أمرا عارضا، يعني لا يجعل ذلك وسيلة إلى ترك الجماعة حيث يكون عمل هذا الطعام في وقت الجماعة أو عند النداء للجماعة إلى آخره، لكن لو حصل ذلك وكان أمرا عارضا إلى آخره. ومثل ذلك أيضا لو أن العامل خلط الإسمنت ولو ذهب إلى صلاة الجماعة فإن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فساده، فنقول هنا عذر في ترك الجماعة. أو مثلا خلط الجبخ أو غير ذلك من الأشياء التي تفسد إذا لم تفنى، فنقول بأنه عذر في ترك الجماعة. قال أو موت أو موت قريبه، نعم، يعني يخاف أن يموت قريبه إذا ذهب وهو لم يحضر، ويرغب أن يحضر موته لكي يلقنه الشهادة ولكي يأتي بالسنن والآداب التي تكون عند المحتضر إلى قره. فيقول المؤلف رحمه الله لأن هذا عذر. قال أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو منازمة قديم ولا شيء معه، أي أيضا يخاف على نفسه من ضرر، يخاف على نفسه من عدو من سبع ونحو ذلك، أو سلطان، يعني يخاف على نفسه من السلطان أو من الأمير أن يأخذه ظلما بغير حق. أما إذا كان جنى جناية تتعلق بحقوق الآدميين فهذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا في ترك الجمعة ولا الجماعة. اللهم إلا إذا كان يطمع من المجني عليه أن يعفو عنه وأن يصفح وينتظر ذلك، فإن هذا يكون عذرا في ترك الجمعة والجماعة. قال أو ملازمة غريم، الغريم صاحب الدين، واشترط المؤلف رحمه الله قال ولا شيء معه، يعني ما معه شيء يسدد الدين الذي، لأن المعسر يجب إنظاره بقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس إلى آخره. أيضا إذا كان يخشى فوات الرفقة، الرفقة سيذهبون إلى السفر، يخرجون إلى
السفر ولو ذهب لكي يصلي مع الناس فإنهم يتركونه يذهبون عنه. ومثل ذلك اليوم لو ذهب يصلي مع الجماعة فاتته الطائرة أو فاته سيارة الأجرة ونحو ذلك فهذا يكون عذرا في ترك الجماعة. قال أو غلبت نعاس يعني إذا خشي أن يغلبه النعاس بحيث إذا انتظر الصلاة مع جماعة الناس يحصل له نعاس يؤدي هذا النعاس إلى أن يفوت الصلاة عن وقتها أو يفوتها مع الإمام. يعني إنسان إما أن يصلي الآن أو أنه يعلم من نفسه أنه سيأتيه نوم يؤدي به لو أنه انتظر الجماعة يؤدي به إلى أن يفوت هذه الصلاة عن وقته أو يفوتها مع الإمام. ماذا نقول؟ نقول يصلي إذا كان لا يستطيع أن يصبر. قال أو أذن بمطر أو وحل. الوحل هو الطين الرقيق. نعم الطين الرقيق. والوحل بفتح الحاء وأما وحل بالتسكين فهذا قالوا بأنه لغة الرديء. فإذا كان يخشى أن يتأذى إذا خرج إلى الجماعة يتأذى بالمطر أو يتأذى بالوحل أو يتأذى بالريح الباردة. يقول المؤلف رحمه الله شديدة بيد مظلمة. المذهب اشترط الريح أن تكون باردة حتى وإن لم تكن شديدة. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في قوله شديدة هذا للمسائل التي خالف فيها المذهب. أيضا قال في ليلة مظلمة ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالي. حديث ابن عمر في الصحيحين أن مناديه كان ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم. المهم مثل هذه الأعذار كلها مبنية على ماذا؟ على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم قال جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر فسئل عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته. فدل ذلك على أنه متى كان هناك حرج ومشقة في الخروج إلى الجماعة فإنه يكون عذرا في ترك الجماعة. نقف ما بدي أن وقفنا على باب صلاة العذاب. كنتم تريدون غدا ناخذ درس أو نقف على هذا الباب لأن غدا هو إما اليوم أو غدا هو آخر درس. ها نقف على الباب هذا لأنه غدا ما نتمكن منه حتى الفصل كان ناخذ فصل لكن ما نتمكن أخذ ما نتمكن.